بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نحمد الله جل وعلا الذي أكرمنا باستئناف هذا الدرس بعد فترة انقطاع في الصيف، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ممن تقبل صلاته وصيامه وعمله، وأن يبارك لنا ولكم في مثل هذه الدروس العظيمة. أيها الأخوة، هذه الدروس كما قلت مرارا وأجدد ذلك في مثل هذه المناسبات تأتي في ظروف صعبة تمر بها الأمة، والناس في حال الفتن والفتن ظلام يبحثون عن طريق النجاة، وطريق النجاة كما دلنا عليه ربنا جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو أيضا إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بذلك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. وقد ورد الحديث بألفاظ مختلفة. الشاهد أيها الأخوة أنكم تشاهدون وتلاحظون ما يجري في العالم، ومن آخرها ما جرى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة لهؤلاء الكفار متبعة أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فهو منذ بعث وأرسل نوح عليه السلام وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دأبهم وسيظلون إلى قيام الساعة. ولذلك لعل لي وقفة إن شاء الله بين الأذان والإقامة حول هذا الموضوع، ولكن أردت أن أقول هنا إن من طرق الرد عليهم هو نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يؤثر فيهم. نعم، المقالات مهمة والبيان مهم والرد عليهم واجب، ولكنهم أشد عليهم أن يربى مسلم واحد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا تمكننا من تربية أجيال وتعليمهم هذه السنة؟ ولذلك ففي هذا الدرس هو الحديث الصحيح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نكون حققنا المواقف الإيجابية، وليست مجرد ردود الأفعال التي قد تكون نتائجها محدودة. فلهذا فإنني أكرر على أهمية مثل هذه الدروس، وأخص بها ما يتعلق بالقرآن والسنة، فبهذا نتعلم المنهج. نسأل الله التوفيق والسداد. ولعلنا نقف الآن مع قراءة الحديث كما تعودنا الدكتور عبد الله، ثم بعد ذلك أقف مع هذا الحديث بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
هذا الحديث مع قطره من جوامع الكلم، وهو حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، والعجيب أن ما سألت عنه عائشة كسؤال استفسار من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من آثار عبد الله بن جدعان كما سيأتي. هناك أحاديث أخرى صحيحة فيها كثير من أعمال ابن جدعان، ولكن هذا الحديث مختصر كما في مسلم، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله. هذا الحديث أيها الأخوة انفرد به مسلم ولم يروه البخاري، والمنذري وضع عنوانا لهذا الحديث كما رأيتم: باب أو باب من لم يؤمن لم ينفعه عمله الصالح. وفي كتاب مسلم، وإن كان مسلم لم يبوب أحاديثه، ولكن بعض من صنف الصحيح ورتبه بوب فقال: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. وكلاهما عنوانان متقاربان، ولكن عنوان منذري أكثر دقة في هذا الجانب. وابن جدعان هو عبد الله بن جدعان من تيم، أي من جماعة أو من قبيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، من قريش قالوا. ولذلك سألت عائشة، أي إنه من قبيلتها، لما رأت من هذا الرجل أو سمعت، وإلا فهو قد مات قبل البعثة، أي قبل ولادة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن شهرته ومكانته وكرمه وصلته جعلت تسأل، خاصة أنه لم يدرك الإسلام. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الموجز، وذكروا من كرمه وشهرته شيئا عجيبا، حتى إنهم قالوا، ورد ذكر المؤرخون أنه كان يأتي الراكب على بعيره فيأكل من صحة بن جدعان لضخامتها وارتفاعها وكبرها. والعجيب أنهم ذكروا، وهذا كله من كلام المؤرخين ولا أقف عنده طويلا، أنه كان رجلا شريرا، وكان منبوذا من قومه لشره، ثم بعد ذلك استقامت حالته، لا أقصد على الإسلام لأنه لم يدرك الإسلام، فأصبح هذا الرجل الذي يتصف بهذه الصفات. وحتى قيل إنه أسرف في آخر عمره في الكرم، فجاء قومه وبدأوا يحجرون عليه لما يعطي من العطاء المذهل، فيقال إنه كان يقول للرجل إذا أراد أن يعطيه قال: سأصكك، أي سأضربك، فإذا فأتي لقومي وقل أنا أريد أن أضرب فلان فسيفاوضونك على المال، فقل أنا لا أقبل إلا بكذا، فيأتي ويضربه ابن جدعان، فيصر ذاك على ضرب ابن جدعان، ولا يمكن أن يضربه من هذا المكان من السيادة، فيفاوضونه على المال فيعطيه المال حتى لا يؤخذ منه، لأنه كان إذا سابقا إذا أعطى شيئا عطاء مباشرا أخذوه منه. قالوا: هذا مسرف في آخر عمره، فجعله يحتال من أجل أن يصل المال، هكذا ذكروا من كرمه. وبغض النظر عن صحة مثل هذه القصص، لكنها تدل على كرم هذا الرجل، وكان هلاكه قبل سنوات من البعثة كما ذكر البلارذري. وهنا فقط أنا إشارات أحب ما أفوتها، هل كلمة نقول هلك فلان خاصة بالكفار والفساق، أو يمكن أن تقال عن بعض الأخيار كعالم من العلماء، يمكن تقول هلك الشيخ فلان؟ ربما لو قالها بعض الناس عن عالم لا غضب الناس، قل توفي، قل مات، نعم، لكن الصحيح لا حرج في ذلك، وهذا بنص القرآن: ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ولكن الناس تعودوا على أنهم لا يستخدمون هلك إلا في الكافر أو في الفاسق، ويستخدم في المؤمن أنه قال انتقل إلى رحمة الله، توفي، ولا شك أن مراعاة هذه الأشياء لا بأس، لكن لا ينكر على من استخدم هذه الكلمة، فهي نص في القرآن عن يوسف عليه السلام نبي من الأنبياء. أقول هو توفي أيضا قبل البعثة، فإذاك هو لم يدرك البعثة، وكان من والي صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه الرومي، وقيل إنه أعتقه قبل وفاته. هذا الحديث الذي معنا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، كان ابن جدعان يطعم الطعام ويقرئ الضيف. أو عفوا، الذي معنا ليس فيه إلا قال كان يصل الرحم ويطعم المسكين. لكن وردت ألفاظ أخرى أيها الأخوة في صحيح مسلم أن عائشة قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقرئ الضيف، فلينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: لا. وورق عند ابن حبان بسند صحيح أنه يقرئ الضيف وأنه يحسن الجوار، وفي رواية لأحمد بسند صحيح ويفك العاني. لاحظوا يا أخوان، وسأقف عندها إن شاء الله، ويفك العاني، يفك من؟ الأسير، أي يفك الأسير، ولنا وقفة بإذن الله عند ذلك. أيضا في رواية في مسند أبي يعلى بسند صحيح: ويكف الأذى ويصدق الحديث ويوفي بالذمة ويؤدي الأمانة ويطعم الطعام، وهذا يشمل المسكين والضيف. يعني لاحظوا هذه الصفات أيها الأخوة كلها في رجل واحد، ومع ذلك تسأل عائشة هل ذلك نافعه يعني يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه مات على الكفر ولم يؤمن. فإذا مهما تعددت الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، نعم، بيّن الله جل وعلا يعني هباء منثورا لا قيمة له إلا كما سيأتي بيانه في الدنيا قد يستفيد منه الإنسان. فإذا هذا هو عبد الله بن جدعان بكرمه وشهرته ومكانته وصلته لأرحامه، ومع ذلك لا ينفعه هذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إطعامه الطعام فكما قلت كان من الشهرة بمكان، قيل إنه لو كان مناديان، مناد في أسفل مكة ومنادي في أعلى مكة، ينادي كل يوم: من أراد الطعام فهلم إلى مائدة أو جفنة ابن جدعان، فيصدر الناس عن ذلك. بل ذكر أنه كان يقدم التمر والسويق ولم يكن يقدم البر، فسمع من يقول أن يعني عن كرم ابن جدعان أنه كريما لو كان يقدم البر، فأرسل 200 بعير إلى الشام فأتت بالبر تحمله، ثم بدأ يطعم الناس من ذلك. وكان يطعم بسخاء منقطع النظير، وله شبيه بذلك ستأتي إشارة إليه، ومن حاتم الطائي، مع الفرق بينهما في كرم كل واحد منهما وبواعث كل كرم. الشاهد هنا أن الرجل أقول كان مضرب المثل في الكرم، وكان أيضا محافظا للأمانة كما مر معنا، حتى إن أنه قيل من أمانته كان الناس إذا جاءوا إلى مكة يضعون السلاح عنده، لأنهم لا يدخلون في السلاح، فإذا خرجوا أو أرادوا الخروج أخذوه منه. فجاءه حرب بن أمية وكان صديقا له في يوم في حرب نخلة في أيام الفجار الثاني، وقال له: إن عندك سلاح هوازن ونحن في حرب معهم. لاحظوا أيها الأخوة، لأنه مع كل أسف أكثر ما يذكر الوفاء إذا ذكر ذكر عن السموء اليهودي في قصة وفائه، ولكن يجب أن نذكر هؤلاء وإن كانوا كفارا، لأن ذكر ذاك وهو يهودي إن كان ثبت عنه فحق له، ما نبحث أحدا حقه، لكن إظهار هذا وكتم ذلك لا. فقال له حرب بن أمية: فنحن في حرب مع هوازن وسلاحهم عندك، لا تعطهم السلاح. تدرون بماذا أجابه؟ عجيب والله جوابه له. قال: أبالغدر تأمرني؟ أبالغدر تأمرني؟ تصوروا الآن بعض المسلمين يعطى أمانة أيها الأخوة ويكتمها، يعطيه الناس أمانة له عنده ثم ينكر هذه الأمانة وهو مسلم، أو قد لا ينكر الأمانة لكن يعبث بها ويضيعها، فإذا جاء صاحبها يبحث عنها لم يجدها أو لم يجد إلا بعضها، وهذا شبيه بإنكارها. ولهذا قال: أبي الغدر تأمرني؟ ثم قال له: يا حرب، والله لو أعلم أنه لم يبق منها سيف إلا ضربت به ولا رمح إلا طعنت به، والله ما أمسكت منها شيئا. ثم أبى أن يسلمه لحرب وسلمه لهوازن. قال: لو كانوا يقاتلوننا ولم يبق إلا سيف ورمح سيقتلونني به، والله لسلمتهم إياه ولو فعلوا ذلك في قتلي. حقيقة هذه صفات ليست سهلة، ويجب أيضا أن نعترف لمن هؤلاء. وقد لما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، بل أقر عائشة على ما ذكرت عن ابن جدعان، ولم يقل لا أنت تبالغين أو هذا كلام غير صحيح أبدا، وحاشاها من ذلك، إنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل ذلك غير نافع، لأنه لم يقل يوما من الدهر نعم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ومن مكارمه أنه حرم الخمر على نفسه مع أنه مشرك في آخر عمره، وقال أيضا كما قال قيس بن عاصم الذي عاد أسلم فيما بعد رضي الله عنه قال رأيت الخمر منقصة وفيها مقابح تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيما، لأنهم كانوا يشربونها ويقولون أنا تشفي السقيم. وقيس بن عاصم هذا هو المعروف الذي أسلم وأدرك الإسلام، عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، فلما مات قال فما كان قيس هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم، يعني أن وفاة قيس بن عاصم رضي الله عنه كأنه بنيان قوم كامل. وهكذا الرجال يموت أحيانا علم من الأعلام إمام من الأئمة والناس ألف منهم كواحد والواحد كالألف إن أمر عنا. فقيس بن عاصم يقول كأن فما كان قيس هلك واحد، يعني موته لم يكن كموت رجل واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. هكذا يكون الإنسان فيما يترك من علم وخير وفاخر، ولكن بالنسبة للمسلم أن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا. وأيضا كتسمعون بحلف الفضول الذي قال حضره النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى أن له مثله في الإسلام، وقال إن الإسلام لا يشده إلا قوة، هذا كان عقد أيضا في بيت عبد الله بن جدعان. لاحظوا كل هالفضائل أيها الأخوة، إطعام المسكين وفك العاني والأمانة والوفاء والكرم، وأيضا يعقد اجتماعات الصلح في بيته. هذا حلف الفضول سمي بحلف سابق عند جرهم، وإلا هو في الحقيقة يعني أخذا بهذا الاسم، لأن الذين عقدوه في جرهم نعم هم الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضيل بن فضالة، فكل هؤلاء أسماء ثلاثة هم الذين تحالفوا في جرهم، فسمي حلف الفضول لأن الفضل والفضل وفضائل، فسمي جمع فاضل أو فضائل حلف الفضول. فسمي أيضا هذا الحلف الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم عمر 25 سنة، أي قبل البعثة، قبل البعثة ب15 عاما، و فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. وهذا مما صححه الألباني في فقه السيرة وأصله في صحيح ابن حبان، وقال أما لو دعيت في الإسلام لأجبت، وأحب أن لي به حمر النعم، وإن نقصته وما يزيده الإسلام إلا شدة. وهذا رواه البيهقي أيضا في الكبرى وقال إلى آخره. الشاهد أن هذا الاجتماع الذي يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضر وهو قبل البعثة أنه لو تحقق في الإسلام لأجاب وأحب وفرح بحضوره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحب إليه من حمر النعم الإبل الكثيرة، كان عقد أيضا في بيت عبد الله بن جدعان. إذن هو رجل متكامل الشخصية أيها الأخوة، وهكذا يكون القادة لقومهم وتكون السيادة في القوم، ولكن الناس كما تعلمون يختلفون في أغراضهم كما سيأتي. وكان أقول يصل أيضا الرحم، كان يصل الرحم، وصلة الرحم أيها الأخوة هي أشمل من أن تكون الزيارة كما يفهمها البعض. صلة الرحم أيها الأخوة قد تكون هي الزيارة وهذا المشتهر، والسلام على الأقارب، قد تكون بالمال، أن يبحثوا وعن جماعته. قيل إن ابن جدعان في قول عائشة كان يصل الرحم، قال كان لا يترك أحدا من قومه ومن قبيلته إلا أغناه. فهل نحن صلة الرحم؟ قد يكون بعض الناس الآن يعطيه الله خير في أن يزور أقاربه، لكن تقول هل أنت تتفقد أقاربك إذا احتاجوا؟ هل أنت تبحث عن فقيرهم وتساعده؟ هل أسئلة كثيرة جدا. قد يقول لا ما أفعل هذا. نحن نقول ما فعلت من الصلة والزيارة خير، ولكنك لم تكمل صلة الرحم. الشفاعات أيضا، هل أنت تشفع لقومك ولجماعتك ولأقاربك فضلا عن الآخرين؟ أيضا قد يفعل ذلك، لكن الأقربون أولى بالمعروف، هذا من صلة الرحم. بل ذكر بعض العلماء معنى لطيفا، قالوا أن أحيانا أن من الزيارة قد تكون قطعة رحم، كيف تكون زيارة الأقارب قطعة رحم؟ قالوا بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية لا يزور بيتا من أقاربه إلا أحدث مشكلة. نعم، حتى أنا تأتيني والله أسئلة كثيرة، أننا أحيانا لا نرغب بزيارة بعض أقاربنا، يأتون ويتصلون ولا نرغب. قالوا لا يأتون إلينا إلا أحدثوا مشكلة في بيته، إما داخل أهل البيت أو بين الزوج وزوجته أو مع الأولاد أو في سب الناس أو مع الجيران أو غير ذلك. إذن البعض قد تكون زيارته شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أبا ذر رضي الله عنه أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. لكن نحن نتكلم عن المعنى العام المعروف، أن صلة الرحم تكون بالمال وتكون بالخدمة وتكون بالزيارة والسلام إلى غير ذلك كما بيّن العلماء. أما ما هو حدود الرحم، هذا سيأتي مستقبلا بإذن الله عن صلة الرحم، ولا أتحدث عنه اليوم، سيأتينا في حديث قادم سأفصل لكثرة ما يرد من هو الرحم. هل الرحم فقط أبي وأمي وأولادي وأخواني؟ هل الرحم هم الذين يرثونني؟ هل الرحم؟ أسئلة كثيرة. والصحيح أن الرحم يختلف بحسب المصطلح، فقد يكون الرحم من باب الصلة غير الرحم بالميراث. فمثلا الخال لا يرث، الجد يعني الجد لأم لا يرث، لكنه من أوجب الناس أن تزوره. فإذن يختلف في كل باب له معنى، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. قد يكون العاقلة، لا أريد أن أفصل بس أحببت أن أنبه إلى أن الرحم لكثرة ما يرد من أسئلة في باب المواريث، الرحم يختلف عنه في باب الصلة والزيارة والبر، يختلف عنه في باب العاقلة ودفع الدية عن الإنسان. كل هذا له حق والله أعلم. ويطعم المسكين، نعم كان يطعم المساكين، وهذا وردت فيه كما تعلمون الآيات والأحاديث. والمسكين فقط إشارة هنا تأكيد، هل المسكين والفقير معناهما واحد؟ أو هل الفقير أحوج من المسكين؟ أو المسكين أولى من الفقير؟ فقد ورد كما تعلمون في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فنأخذها واحدة واحدة. قاعدة يقول العلماء، الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. المقصود بالمعنى يعني ليس لشهر. كيف؟ إذا قلت شخص قال أنا عندي صدقة من أعطيها؟ قلت أعطاها فقير، أو تقول أعطاها مسكين، أنت تقصد الفقير والمسكين، يعني إذا ما ذكرت إلا واحد. إذا نطقت بلفظ الفقير أو المسكين فقط فأنت تقصد الفقير والمسكين، كما تقول فلان مسلم أن تقصد مسلم ومؤمن، أو تقول فلان مؤمن تقصد مؤمن ومسلم، إذا اجتمع افترق. لكن لو تقول فلان مسلم وليس بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في القرآن قولوا أسلمنا، لا تقول أمنا لكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإيمان في سورة الحجرات والإيمان. هنا أصبح الإسلام شيء له معنى والإيمان له معنى، فكذلك هنا الفقير إذا أطلق الفقير أو المسكين وحده فهو يشمل الاثنين. أما إذا قال واحد لا أنا أنصحك أنك تعطي المساكين ولا تعطي الفقراء، أو قال أنصحك تعطي الفقراء ولا تعطي المساكين، فهو يقصد معنى غير الآخر. طيب إذا من هو الفقير والمسكين؟ مثل هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لو كان معناهما واحدا لاكتفى الله جل وعلا بهذا المعنى، لقال إنما الصدقات للفقراء أو قال إنما الصدقات للمساكين. والواء كما ذكر العلماء حرف الواء العطف يقتضي المغايرة، فمعناه أن الفقير غير المسكين. فبعض العلماء قال إن الفقير أشد حاجة، ولذلك بدأ الله به، فهو أشد حاجة من المسكين، فيكون الفقير الذي ما عنده شيء والمسكين الذي عنده بعض الشيء، كما في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين، معناه عندهم سفينة ما شاء الله عليهم، ها عندهم سفينة وسفينة زينة بعد، لكن الخضر قلع منها حتى ما يأخذها، لأنه لا يأخذ إلا السفن الطيبة الجيدة الممتازة، فقلع منها حتى ليفسدها على الملك ورجعها. إذن هؤلاء سماهم الله مسكينا، أي مساكين يعني بحق، مع أنها على القول الراجح ملك لهم، ملك لهم. فإذن المسكين قالوه عنده بعض حاجته لكنه لا تكفيه، لا تكفيه، وهذا سيجعلني الآن أشير لمعنى دقيق نستفيده في هذا الجانب. قالوا أما الفقير الذي ما عنده شيء، وقيل لا المسكين أشد، أو مسكينا ذا متربة، والمسكين ذا المتربة قال لصق بالتراب، يعني مرة ما عنده شيء، أو مسكينا ذا متربة فيصبح المسكين أشد والفقير أقل. على كل حال الأمر يسير، إنما نصل إلى القاعدة أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. اللفتة التي أريد أن أشير إليها، بعض الناس يأتي يطلب، يعني تعرف من حاله، يقول يأتيني ويقول أنا أعرف واحد قريب لنا عنده بيت، طيب هل نعطيه من الزكاة؟ بعض الناس يقول ما دام عنده فلة ما شاء الله، طبعا على قدر حاجته، لاحظوا، لا لا تعطيه حتى يبيع الفلة ويأكل المال كله ثم تعطيه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، معناه أن ستحده إلى الفقر والجوع بشكل أشد. الصحيح أن هذا نقول مسكين، واحد إنسان عنده سيارة ترزق الله عليها، فهل معناه إذا جاء وجدت أن عنده حاجة قل لا ما دام عنده سيارة؟ قد يقول صحيح أنا عندي سيارة جديدة وعندي دخل لكن ما يكفيني، قال لا باع السيارة وإذا خلصت قيمتها وتدد تعال نعطيك، هذا غير صحيح. وهنا يأتي الفرق بين الفقير والمسكين، الفقير اللي ما عنده بيت نقول ولا عنده سيارة ولا غيره، أما المسكين عنده شيء، ولذلك لا نطالبه بأن يبيع ما عنده إلا إذا كان زائدا عن حاجته. هذا معنى جميل الحقيقة ودقيق، ونبه إليه بعض الفقهاء ويخطئ حتى بعض طلاب العلم في هذا الباب، يقول لا، أو يعتقد عنده سيارة ما شاء الله جيدة ويعمل فيها، قد يكون اشترى تاكسي 100,000 أو 150,000، السيارات غالية، قال لا راح اشتري سيارة 40,000 وبعها وسدد بيانك، لا خلصت يكفيكم 40,000، غير صحيح هذا الكلام. هذا أصحاب سفينة يشتغلون عليها، وسفينة صالحة وجميلة، ومع ذلك عدوا مساكين. فإذا هذا المعنى، الشاهد أن ابن جدعان كان يطعم الطعام وكان يعطي الضيوف وكان يعطي المساكين وغيرهم. من المعاني أيها الأخوة التي نقف عندها بعد هذه المقدمة، أنه كان أيضا يفك العاني، أي يفك الأسير. وتساءلت، الآن تعرفون في بلاد المسلمين كم من الأسرى في بلاد المسلمين، في جون تنام من المسلمين من هو أسير، منهم من هو مثل عمر عبد الرحمن أسير لسنوات وعمره الآن قرابة فوق 80 عام كفيف البصر، مثل الحميدان أو غيره، غير ما في بلاد المسلمين من أسرى. الآن في العراق أسرى سنة، سواء من هذه البلاد أو من غيرها، يهمنا أنهم من المسلمين السنة، يهددون بالإعدام وبدأوا بإعدام بعضهم هؤلاء الرافضة. في بلاد المسلمين قل أن تجد بلد إلا فيه من الأسرى في فلسطين أو غيرها. السؤال، ماذا فعل كل واحد منا أمام هؤلاء؟ ما هو الجهد الذي قمت به من أجل أن تفك العاني أي الأسير؟ ابن جدعان وهو مشرك كان يفك الأسرى، يدفع الأموال على حسب ظروفهم، قد تكون القضية في بعض البلاد ليست دفع أموال، قد تحتاج شفاعة، قد تحتاج مناصحة، قد تحتاج برقية، قد تحتاج رسالة، قد تحتاج زيارة أهله، قد تحتاج أسباب كثيرة. فكم أتألم أن يوجد مسلم يستطيع أن يفك هؤلاء أو يساهم في تخفيف كربتهم ولا يفعل شيئا، مع أن والحمد لله عوافي، اسمحوا لي أقول لكم العبارة، ما هناك إلا الخير والله، وهذا رأيناه من مشايخنا وغيرهم، يذهبون إلى المسؤولين ويقابلون ويذهبون إلى أهلهم، ولم يزدهم ذلك بإذن إلا رفعة ومكانة، بالأسلوب الطيب وبالأساليب المشروعة، بعيدا عن الأساليب التي قد تعقد المسألة أو تضرها مما ليس من الحكمة، لكن تفاجأ برقية يرسلها الإنسان قد يجعل الله فيها خير وتكون سببا لفك أسير. ماذا فعلنا أمام كثير من أسرى المسلمين، من المعتقلين، من الموقوفين في بلاد المسلمين؟ ماذا فعلت تجاه أهله أو عائلته؟ هل قمت باتصال بهم؟ هل قمت بزياراتهم؟ هل تفقدت حالهم؟ هل هم يحتاجون أو لا يحتاجون؟ كل هذا متاح، لا 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 ضرر فيه. حتى البعض يقول، وقد يقول بعض أنا لا يؤثر كلامي، هذا غير صحيح، برقية وبرقية وبرقية وبرقية. تصوروا مثال بسيط جدا، لو أننا كل واحد من الموجودين الآن هذه الليلة رفع برقية عن أحد المشايخ الموقوفين، ألا تؤثر على المسؤولين؟ ما الذي جعل يصل 1,000 برقية في ليلة واحدة عن هذا العالم أو عن هذا الداعية أو عن طالب العلم أو عن مسلم؟ إذن قول هي برقية وبرقية وبرقية تنتهي هكذا، فلذلك تؤثر وتكون بأسلوب طيب. وما وجد هؤلاء فيما أعلم مع كثرة ما يرفعون برقيات إلا الخير. نعم، والاتصال وأحيانا الشكر، لكن أن أؤكد على أن يكون أي عمل تقوم به مثل ما هذه الموضوعات الحساسة أن يكون بحكمة وبعد نظر وعدم ابتزاز أو مشاركة في أمور لا ينبغي، بل قد تعقد الأمر وتؤخر الفرج كما قد يحدث من البعض. لست أتحدث عن هذا، إنما تحدث عن ما هو بإمكانك، بما تستطيعه، بما تقدر عليه. هل فعلت شيئا من ذلك؟ كيف بك إذا وقفت أمام الله جل وعلا وسألك؟ أنت عشت في الزمن الفلاني وسجن في جونتانوامو كذا عند من الكفار، سجنوا من المسلمين في الكفار أو بعض علماء المسلمين أو في بلدك أو بلدنا، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ما هو جوابك؟ ثم كل منا يتصور أن نفسه مكان الآخر، ألا يتأثر بتخلي الناس عنه؟ ألا يتأثر بسلبية كثير من الناس؟ أنا أقول الناس يعيشون أوهاما غير صحيحة، لكن إذا جاء الإنسان وطرق الأبواب، أتى البيوت من أبوابها ولن يجد إلا الخير، ويكون فعلا أراح ضميره ويشعر أنه أدى دور. أقول مرة أخرى، إذا كان مثل هذا ابن جدعان وهو في الجاهلية وهو كافر كيف يفعل؟ أليس بالمسلم أليق أن ينظر ويبحث عن أسرى المسلمين وأن يقف معهم وأن يحاول أن ينصفهم؟ نأتي بعد ذلك، لأن الدقائق معنا انتصف الوقت. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا السؤال عن ابن جدعان أنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن كل هذه الأعمال العظيمة التي أشرنا إلى بعضها وذكرت منها 10 أعمال وكلها بأسانيد صحيحة لا تنفع. لماذا؟ لأنه لم يكن يؤمن بالبعث. ذكر العلماء أن تقسيم الكفار قريش كانوا على 3 أقسام: قسم لا يؤمن بالبعث وهم الأكثر، لا يؤمنون بالبعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي إنا لمبعوثون خلقا جديدا، قالوا أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أي إنا لمبعوثين، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. فأكثر كفار قريش ما كانوا يؤمنون بالبعث والجزاء إطلاقا. النوع الثاني هم من يشكك فيه، مرة يقولون في بعث، مرة غير متأكدين، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون كما في سورة: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيه قلت ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. مرة يقولون في بعض ومرة هذا شك، مرحلة بين التكذيب وبين اليقين. ومنهم من يؤمن بالبعث بعد الموت، وهذا كله من الكفار، وهم مشرك أهل الكتاب وقليل من مشرك العرب الذين بقيت فيهم هذه المعاني من إرث ملة إبراهيم عليه السلام. ولذلك فكما قال زهير بن أبي سلمة في معلقته: يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينتقم. نعم، وكذلك قال عنترة، وهذا كثير من هؤلاء كانوا يرون البعث والنشور لكن كانوا غير مؤمنين. قيل إن منهم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فكانوا يعتبرون ويؤمنون بذلك لكن لم ينفعهم. ولدي أمثلة وأدلة أدعها لضيق الوقت. فإذن هم على 3 أقسام. ننتقل بعد ذلك أيضا إلى شرط قبول العمل. حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه كان يفعل ويعمل أعمالا في الجاهلية هل يؤجر عليها؟ طبعا حكيم بن حزام أسلم. حكيم بن حزام كان من مشاهير العرب ومن كرمائهم في قبل إسلامه وفي إسلامه، وسأذكر لكم قصة جميلة عنه. الشاهد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يعمله في الجاهلية من خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير أو من عمل، أسلمت على ما أسلفت. فأيضا ما دام أسلم فيحسب له ما كان يعمل في الجاهلية، وهذا فضل الله جل وعلا. بل فضل الله جل وعلا، تعلمون أن الذي يتوب إلى الله توبة صالحة تتحول أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وهذا فضل الله جل وعلا. من قصص حكي بن حزام الجميلة أذكرها هنا، كانوا في الجاهلية إذا تقاتل فريقان يأتي فريق آخر ويصلح بينهم، هذا الذي يصلح يتحمل الدماء من الطرفين، يكون هذا قتل منهم 20 وهؤلاء 40 أو 100 أو أقل أو أكثر، فيدفعون على حسب الاتفاق عن كل قتيل مثلا 100 ناقة التي يديها معروفة الآن، 100 ناقة مثلا، من أين يأتون بهذا؟ يذهبون للتجار ويقولون نحن تحملنا حمالة ساعدونا، حرب بين قبيلة وقبيلة وأردنا أن نصلح بينهم وحصينا القتلى، فإذا القتلى 50-60 أقل أكثر، طبعا تصور لما نقول 50 قتيل في 100 كم ستكون؟ 5000 ناقة مثلا. فقوما من العرب تحملوا حمالة فسألوا لمن نذهب؟ قيل لهم اذهبوا لفلان وفلان واذهبوا لحكيم بن حزام، هذا قبل الإسلام، هم لا يعرفون حكيم بن حزام ولا يعرفون، وكان من عادتهم إذا ذهبوا يكون معهم الحبال، أي واثقين أن هذا التاجر أو هذا الغني سيعطيهم، فيأخذون الحبال حتى يربطوا فيها النياق والإبل التي يعطيهم هذا الغني. فذهبوا إلى حكيم بن حزام وسألوا عنه، فإذا هو في مزرعته قالوا انظروه في المزرعة في المكان الفلاني. هذه فائدة الحقيقة لكل واحد من الأخوان، ليست مجرد قصة. فذهبوا إليه لما قدموا، فإذا هو يجمع أوراق في المزرعة، أوراق عنب وأعواد، ويربطها ويضعها على جنب. التفت واحد من الثاني قال نكلم الرجال ولا ما نكلمه؟ قال هذا يجمع الأعواد التي لا تساوي شيئا، هل سيعطينا ناقة؟ قال الثاني ما دمنا جئنا والناس أرسلونا مش نخسر، ها؟ ماذا نخسر؟ سنقول. سلموا عليه وقالوا له، طبعا على لغة ما أخ العرب، قال ماذا عندكم؟ قالوا والله نحن تحملنا حمالة كذا وكذا. قال أنا عندي عمل الآن، انتظروا حتى أتيكم، وطلب أن يضيفوا. ذهبوا وجلسوا، ثم جاءهم قال ماذا عندكم؟ قالوا عندنا كذا وكذا وكذا وتحملنا حمالة طويلة. قال أين حبالكم؟ قالوا معنا حبالنا. قال انظروا الوادي وستجدون الإبل في الوادي، ما ربطت حبالكم فخذوه. يلا قارنوا بين المسألتين. فابتسم أحدهم الآخر قال نحن والله لا ندري من أي أمريك أعجب، أنا جبت الموضوع علشان هذه النقطة، غير أن فضل حكيم رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، منها مثل هذه القصة، أنا لم أتحرى في ثباتها لكن قصة مشهورة. قالوا رأيت؟ قالوا جعناك وأنت تربط الأعواد، يعني ما تساوي كما يقال دانق ريال نص ريال، وتقول الآن خذوا ما حملت حبالكم، قد تكون 100 ناقة 300 ناقة، ما يسألهم إطلاقا ولم يحدد لهم، إما أن تفنى الحبال أو تفنى الإبل. قال لولا هذه ما جاءت هذه، لولا هذه العواد التي نربطها ولا نفرط فيها ما حققنا هذه الأموال الخيرة. وحقيقة أنا لا أريد أتحدث في هذا المقام، ولكن لأنه نشر واشتهر وعرف شيخ سليمان الراجحي حفظه الله وسدده يذكر قصص أشبه ما تكون بالخيال عندما كان في بداية حياته، في ربع ريال ونص ريال وريال، وسمعتها منه وأنتم سمعتموها فيه، وانظر هذا الخير الذي جعله الله جل وعلا، ثم هو في الأخير جعله في سبيل الله، هذا خير يا أخوان. ولذلك الاقتصاد يؤسفنا، يأتينا أناس رواتبهم فوق 10,000 و20,000 يطلبون زكوات، لم يقعوا في كارثة أو مصيبة، لا هو سوء تدبير أحيانا. نعم قد تجد إنسان يعيش بألف ريال أو بألفي ريال يبارك الله فيها، وإنسان راتبه 20,000 نعم أقول حق، و14,000 ويطلب الزكاة. تقول طيب أنت أصبت بكارثة مثلا بحادث بحريق في بيتك؟ قال أبدا والله، بس تعرف مطالب الأولاد وحاجتهم وجوالات البذران ما عليش بالعبارات، ثم ما يقوم الراتب شيء ولا يوفر شيء، فإذا احتاج سيارة أو بيت أو علاج ما وجد شيئا. فإذا قال لولا هذه ما جاءت هذه، إذن هذه المعاني أيها الأخوة. نقول بعد ذلك ما هي شروط قبول العمل بعد هذا الخير؟ ذكر العلماء أمر بديهي تعرفونه، اللي هو الإخلاص والمتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي المتابعة والإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فلا بد من الإخلاص والمتابعة، واختصر ذلك لأنه معروف، والعلماء ذكروا هذا في تفاصيل كثيرة وبينها الله جل وعلا في مواضع عدة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فإذا شرط صحة قبول العبادة الإخلاص والمتابعة، أي قد يكون الإنسان مخلصا لكن غير متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون إن الرهبان النصارى عندهم إخلاص عجيب، ويحمل عليها قوله تعالى: هل أساك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، من معاني هذه الآية طبعا. فإذا قد يوجد الإخلاص، الآن تجد أناس عندهم شيء من إخلاص عجيب لكن على ضلال والعياذ بالله، قد يكون في الصوفية الغلاة الصوفية أو غير ذلك فلا ينفعهم هذا أمر. تصور يقول زميل لنا هذه فيها طرافة لكن عجيبة ونحمد الله على ما احنا فيه، ذهبنا للحج قبل سنوات وكنا طلاب في المتوسطة، فمكة غريبة علينا، فلنا زميل اسمه علي يقولوا أنا صاف فصلي جنبي شخص، طبعا صغار نحن ما نعرف الرافضة ولا نعرف الأحوال ولا، يقول جنبي واحد يبكي يقول يا علي يا علي، يقول طبعا كيف يقطع صلاة، يقول لما كثر التفت علي قلت اشتبي أنا علي، فإذا يقول ما هو نمي الرجل رافع يديه يا علي يا علي، بدل أن يدعو رب علي يقول يبكي ويتذرع يدعو علي رضي الله عنه وهو رافض طبعا اتضح فيما بعد. فالمسكين هذا قطع صلاته ما يدري، يحتوني ناديه، لكن يقول وجدت البكاء والتأثر بينما جنب أناس لا يتأثرونهم على أهل السنة. فيوجد الإخلاص لكن ما يوجد المتابعة، والعكس قد يوجد المتابعة لكن لا يوجد الإخلاص. نعم قد يكون رياء سمعة كما يفعل المنافقون. إذن لا بد من الشرطين في كل عمل، وأن تتحرى بذلك الإخلاص لله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أكرمكم الله مثل هذا لو سقط فيه تراب، وقد يكون تراب نظيف قد لا يشربه الإنسان، فكيف؟ فالعمل يقدح فيه أي شيء، فلا بد من الإخلاص ولا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذان شرطان يجب أن تتفقد نفسك، لا تتساهل في هذا الأمر. قد تبدأ صلاتك وأنت لا تريد إلا وجه الله، ولكن تنهي الصلاة وقد عارض لك عارض. نعم، وكما يذكرون عن رجل أنه صف يصلي صلاة جميلة، فأثنين يحدث بعضهم بعض قال ما شاء الله صلاة هذا، فالتفت عليهم قال لا بشركم بعد ترى صائم اليوم. فهذا صحيح أنه قصة طريفة، لكن بعض الناس يلحظ أن أحد يتابعه فيحسن صلاته، فدخلوا شيء من الرياء أو من ثناء الناس أو من إعجابه، قد يبدأ العمل صوابا وخالصا وينتهي وفيه شيء من ذلك أو العكس. بعض الناس يبدأ طالب علم لا يريد إلا وجه الله، ثم يبدأ الهوى، يبدأ مراعاة الناس، ماذا يريد الناس، ماذا يريد فلان، ثم يبدأ يبيع ويشتري في علمه. فإذا لا بد من الشرطين، وأن تتعاهد نفسك بين فترة وأخرى. تقبل الله منا ومنكم وأخلص أعمالنا وأعمالكم. المشركون أيضا هنا أيضا ما دون نتحدث عن واقع المشركين، كان منهم من يعمل العمل أفسده بالشرك، هو مخلص كما قلنا الرهبان والأحبار كانوا مخلصين لله لكنهم ضلوا والعياذ بالله لشركهم. منهم من كان يعمل العمل وهو لا يؤمن باليوم الآخر لكن محبة في المكارم والاتصاف بالمحامل، قالوا ومنهم ابن جدعان، ابن جدعان لم يكن يؤمن باليوم الآخر ولم يكن يعترف بذلك لكن يحب المحمدة ويحب أن يتصف بالصفات الجميلة وغير ذلك فلا ينفعه. النوع الثالث قالوا من يريد الفخر ومن يريد ثناء الناس، قالوا كحاتم الطائي، كحاتم الطائي، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في روايات كثيرة، أذكر منها رواية واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم رضي الله عنه: إن أباك طلب شيئا فأصابه. إن أباك يعني في كرمه ونفقته طلب شيئا وهو ثناء الناس فأصابه. إلى الآن يكفي تقول أي طفل من الأطفال حاتم الطائي يدل على ماذا؟ على الكرم، فأصبح مضرب الكرم لكنه كافر، هذا لا ينفعه في الآخرة إلا على القول في موضوع أهل الفترة حتى لا أدخل في هذا، وله إشارة بعد قليل مهمة جدا. إذن هم ثلاثة أنواع، نعم كما بيّنت في هذه المسألة. هنا سنأتي لمسائل نختم بها الدرس الربع الساعة الباقية، مهمة جدا أيها الأخوة. هذه المسألة إذا مات الإنسان على الكفر هل نكفره أو لا نكفره؟ تعرف يهودي أو عندك إنسان هندوسي ولا تعرف أنه أسلم إطلاقا، وربما قبل لحظات من وفاته رأيته ينطق بشركة ثم مات، هل تحكم بكفره؟ نقول نعم، هذا يحكم بكفره، نعم. ولذلك لا يترحم عليه ويتبرأ من عمله ولا يعظم، ولا فضلا عن أن يصلى عليه أو غير ذلك. لاحظ دقة المسألة أخوان، مسألة دقيقة للغاية. مرة أخرى، إنسان تعرف أنه مات على الكفر، يهودي ما تعرف أنه أسلم، نصراني مشرك وثني، هذا يحكم بكفره، فجميع أحكام الدنيا يؤخذ فيها، لا يترحم عليه، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث، لا أكثر، شيء كثيرة جدا. لكن بقيت مسألة، وهي مسألة أخرى، وهي هذا الذي مات. هذه المسألة الأولى مجمع عليها، ما فيها خلاف بين العلماء. المسألة الثانية وهي الأهم، فهل نحكم على هذا الذي مات بالكفر على أنه من أهل النار؟ قد يستغرب البعض، ليش السؤال؟ هل في شك أنه من أهل النار؟ هنا طرحت المسألة. طيب ما دمنا أجمعنا نقول أنه يحكم بكفره وأن تجرى عليه جميع أحكام الكافر، فالسؤال الثاني، هل نقول فلان اللي مات هو في النار؟ هذه اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه نعم يحكم فيه في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأيضا أن من الأدلة إن أبي وأباك في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أبيه قال إن أبي وأباك في النار، فخصهم أنهم في النار. وأيضا في حديث بن متفق وكل حديث صحيحة، إذا مررت بقبر قرشي أو دوسي، أي من المشركين طبعا، فقل أبشر بما يسوك تجر على وجهك إلى النار، هذا من المشركين منهم. فاستدل بعض العلماء على أنه إذا علمنا أنه مات على الكفر نقول إنه في النار. القول الثاني وهو قول كثير من المحققين أننا لا نحكم لمعين بالنار، نقول مات على الكفر، لكن هناك ثلاث مسائل دقيقة جدا. أولا، لا ندري بما ختم له، قد يكون في آخر لحظة قبل الغرارة أو لم يظهر إسلامه أسلم، قد يكون هذا الشخص من أهل الفترة، وأهل الفترة لهم كلام في العلماء كلام، مثل ما نقول الآن عن عبد الله بن جدعان لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا ما جاء رسول. الآن قد يوجد ناس في أطراف الصين أو في أدغال أفريقيا أو في آخر بلاد جنوب أمريكا ما يعرفون كل هذه الأشياء، هل نقول نحكم أنهم بالنار؟ نحكم أنهم كفار ونجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا، لكن هل هو في النار؟ بعض العلماء يقول إن أهل الفترة يبعث لهم كما والله أعلم كيف يبعث لهم، ثم منهم من يدخل الجنة ومن يدخل النار، لأن ما قامت الحجة عليهم، لم تبلغهم الرسالة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. طيب واحد ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم الحديث؟ فإذن هذا هو قول كثير من المحققين، وممن نص على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك، هذا استثناء في كتابه الكريم، أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كأبي لهب وزوجة أبي لهب أو أصحاب القليب كما تعلمون الذين شهدهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، فمن شهد الله له كأبي لهب وزوجته أنه في النار نقول في النار، الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنار كما قال أبي وأباك في النار أو أصحاب القليب، نعم. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعد ربي حقا، قالوا كيف تخاطب من جيف؟ قال إنهم لا أسمع بما أقول لهم منكم، فهؤلاء شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنار لكن غيرهم لا نشهد له. وهذا كلام الشيخ عبد العزيز وكلام طويل بالإمكان الرجوع إليه في مجموع فتاويه بالمجلد الخامس، فيقول ولذلك لا نشهد وإن شهدنا بحكمه كفره في الدنيا لا نحكم هل هو في النار أو لا، أمره إلى الله لمن لم تبلغه الرسالة، أما من بلغت الرسالة فأمر آخر، حتى من بلغت الرسالة لا نعلم بحكمه. وشيخنا الشيخ أيضا العلامة عبد الرحمن البراك يقول ذلك، ما حكم الشهادة على الكافر بعينه أنه من أهل النار؟ لاحظوا ما حكم الشهادة على الكافر كذا بعينه أنه من أهل النار؟ وهل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ قال حفظه الله: القاعدة أنه لا يشهد لمعين بأنه في الجنة أو في النار إلا من قام الدليل على حكمه في الآخرة. وقد نص أهل العلم في كتب العقائد على أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة في الجنة والنار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قام الدليل على أنه في الجنة وجب الإيمان بأنه من أهل الجنة، ومن قام الدليل على أنه من أهل النار بعينه من أهل النار وجب أن نؤمن أنه من أهل النار، وإلا فالواجب، لاحظوا، إطلاق الحكم العام على المؤمنين أنهم في الجنة والكفار في النار. قال حفظه الله: لأن المعين، لأن الكافر المعين لا يدرى على ماذا يموت أو لا يدرى على ماذا مات، وكذلك لا يعلم عن حاله فيما بينه وبين ربه جل وعلا. ولهذا يجب أن نحتاط في مثل هذه الأحكام، والأدلة على ذلك كثيرة. بقيت مسألة أخرى: اللعن. اللعن يلعن الكفار عموما والظالمين عموما، ألا لعنة الله على الظالمين، لكن هل يجوز لعن المعين؟ على قولين للعلماء: قول أنهم لا يلعن المعين، وهذا هو القول الأرجح، قالوا: إلا لمن كثر شره وإساءته للمسلمين، فهذا من ظهر شره، لأن اللعن هنا يكون من باب الدعاء لا من باب الحكم، أي اللهم أبعده عن رحمتك وأبعده هكذا. قد يقول قائل: لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال النووي: بل هذا دليل على جواز لعن المعين، أما قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أنه لم يستجب لك، فهو لم يستجب له، لكن لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معينا لمن كثر شره. فإذا القول الراجح هنا نقول أن الأصل أن الإنسان لا يلعن معينا إلا من كثر شره، ولكن لو وجدنا من لعن كافرا من باب الدعاء فنقول أن هناك من سبقه أو قال به من العلماء، والأول هو والله أعلم في بيانه. مسألة أخرى: ما حكم الدعاء على الكفار بالصلوات؟ يا أخوان، أنا اسمحوا لي أقول قبل أجيب، أجد عجبا من بعض طلاب العلم إذا سمع إمام أو داعي يدعو على الكفار غضب، وقال: أنت تدعو على الكفار، لا تدعو على الكفار. تجد عنده غيرة ما لا تجدها ربما لو وجد واحد يدعو على المسلمين، فتقول تعجب من بعض الناس ليش هذه الغيرة عندهم. أرجع لتبيان الحكم، نحن نقرر حكما. الدعاء على الكفار الصحيح أنه جائز، لكن هنا قال العلماء ينتبه لمسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى: لا تدعو على كل الكفار بالاستئصال، مثل ما تقول: اللهم لا تبقي كافرا على وجه الأرض، اللهم لا تبقي يهوديا على وجه الأرض، اللهم لا تبقي نصرانيا على وجه. لا تقل كذا، لأنه قد ثبت في الحديث الصحيحة بقاءهم إلى قيام الساعة، فهذا تعدي في الدعاء. لكن لما تقول: اللهم أهلك اليهود، تقصد اليهود في فلسطين والمعاونين لهم، فهذا جائز لأنهم معتدون. لكنك أن تدعو بهلاك كل الكفار أنت تخالف الأدلة الثابتة الصحيحة ببقائهم إلى قيام الساعة، أو بهلاك النصارى كلهم، فأنت هنا تخالف الأدلة الصحيحة ببقائهم إلى قيام الساعة. فلهذا هذا تعدي في الدعاء، هذه المسألة الأولى يغفل عنها البعض. أما إذا قصدت فئة معينة إما بذاتها أو بوصف فلا حرج. المسألة الثانية، وهي التي يقصدها بعض طلاب العلم: إذا كان من دعائك على الكفار مفسدة سيترتب على ذلك مفسدة على المسلمين، فإنه في هذه الحالة نقول لا مصلحة من ذلك. مثلا لو جاءنا أخوانا في بلاد أوروبية وقال: ما رأيك نجعل جميع أئمة المساجد في فرنسا يدعون على الحكومة الفرنسية والحكام الفرنسيين، طبعا كفار نصارى، نقول قد يرتب على ذلك مفسدة ومضايقة للمسلمين وشر مستطير، فلا تفعل. فإذا إذا كان الدعاء سيترتب عليه مفسدة أعظم فلا، الله جل وعلا نهى عن سب الأصنام وهي أصنام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فذكر العلماء قاعدة: سب الأصنام في الأصل مباح بل جائز، لكن إذا كان سيترتب مفسدة أعظم، لأنهم سبوا الله جل وعلا، هؤلاء يسبون الأصنام حجارة، وماذا يفعل الكفار ليغيظ المؤمنين؟ يسبون الله. طيب إذا كنت سأسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا كان سيؤذي المسلمين؟ لا. فإذا نستثني هاتين المسألتين. الدعاء العام الذي يخالف ما ثبت في الأحاديث الصحيحة هذا تعدي في الدعاء. الثاني إذا كان يترتب على الدعاء على الكافر أو مجموعة من الكفار أذى حتى لو على نفس الإنسان، فنقول لا، لا تدعى. أما الأصل فالحقيقة أنه مشروع، والقرآن مليء بمثل هذه الأدلة التي تبين مثل ذلك. إذن هنا مسألة نحن في الدقائق الأخيرة يقع فيها البعض. هذا لما مات ستيف جوبز صاحب الآيباد والآيفون كما تعلمون، ففوجئنا هناك ببعض المسلمين من يقول المرحوم ستيف جوبز. المرحوم، لاحظوا، ستيف جوبز هو مات على الكفر، هذا نأتي لأحكام الدنيا، ما نتكلم عن أحكام الآخرة. أو آخر يقول هل يعقل أن الله يدخل ستيف جوبز الذي أفاد البشرية كل واحد في جيبه من نفعه شيء يدخله النار؟ نقول هذا كلام خطير جدا. هذا الآن عبد الله بن جدعان كم نفع البشرية في وقته؟ فلذلك حجة باطلة، بل فيه دليل عقلي جميل رد عليهم بعض العلماء، قال أليس إحسان الله على جوبز أعظم من إحسانه إلى الناس؟ إحسان الله على جوبز وأمثاله بالمال وبالعقل وبالفكر، ومع ذلك هو لم يقابل هذا الإحسان بالإحسان بالإيمان. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ فأنتم تغضبون تقول لهذا لأنه وقد نفع البشرية، نقول أنه نقول عنه المرحوم أو في الجنة أو نحو ذلك. بل هناك رد ثالث، قال الآن عبد الله بن جدعان وغير كانوا ينفقون الأموال لا يريدون مقابلا إلا طبعا جزاءنا شكورا. هذا الآن يبيع يكثر، أصبح من أسهم شركة أبل من أعظم الأسهم، هو آخذ مقابل ماله. إذا كان نقول نفع البشرية فقد أخذ المليارات مقابل عمله. إذا كان المجاهدون في سبيل الله إذا غنموا وانتصروا فقد تعجلوا ثلثي أجورهم، أيما سرية تغنم وتنتصر فقد تعجلوا ثلثي الأجور، لأنه بينما تسلم وتنتصر وتغنم تتعجلها، أما من تقتل فأخذ الأجر كاملا. هذا أخذ كافر وأخذ الأجر كاملا ولم يؤمن بالله جل وعلا ولم يحسن إلى الله الذي أي يحسن إلى نفسه على كل حال الذي أحسن إليه. ثم نأتي ونقول هل معقول أن هذا أفاد البشرية تكون في النار؟ الأمور ما تقاد بالعقليات، ومع ذلك نرد عليهم بمنطق العقل كما قالهم في ذلك، والله أعلم. على كل حال هذا ما لدي في مثل هذا الموضوع. أختم بكلمة، طيب واحد نفع الناس مثل ستيف جوبز أو حتى عبد الله بن جدعان، نقول أما في الدنيا فيحصل على نصيبه. نحن نتكلم، قال النبي كما في حديث مسلم في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنا، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الذي أحسن للبشرية كستيف جوبز أخذ الأموال وشهرته وسمعته. عبد الله بن جدعان أحسن إلى الناس فكانت سمعته. حاتم الطائي أحسن إلى الناس فكانت سمعته. هذا جزاء ليس بسهل. أما في الآخرة فلا، إلا المؤمن. أسأل الله جعلني إياكم من هؤلاء الذين يجزيهم الله في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول يا شيخ ما هو دورنا نحن عامة الناس في إساءة اليهود والنصارى للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فنحن نرى تعبير جميع شعوب العالم الإسلامي الذي يعبرون به عن غضبهم لهذا الفيلم، ونحن في بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومنطلق الرسالة لم نقدم شيئا تجاه هذه الفاجعة، فما توجيهكم لنا حيال دورنا المأمول والمطلوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع الحقيقة موضوع مهم. أولا لا شك أن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر عظيم. فمن إن كان السب للنبي صلى الله عليه وسلم من بلاد يعني من المسلمين أصلا فإنه قد ارتد ويقتل
في هذا ردة على القول الصحيح، ولا يحق لكائن من كان أن يتنازل عن ذلك، لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفوض النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يتنازل عن حقه، ولهذا يقتل ردة. أما فيما بينه وبين الله إن كان تاب قبل قتله فهذا قد ينفعه بينه وبين الله، أما في الدنيا فلا ينفعه إطلاقا. ولهذا دعوى أنه فلان قد تراجع أو خلاص ندم أو أصدر بيان إذن يعفى عنه، نقول لا يملك مخلوق أن يعفو عنه كائنا من كان، وهذا خطأ مع كل أسف يقع فيه. هذه المسألة الأولى. أما إن كان المسيء النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، فإن كان معاهدا أو مستأمنا فقد انتقض عهده ولا عهد له، وأصبح دمه وماله حلالا يجب أن يقتل، وإن كان في بلادي في مسألة أخرى. إذن أما إن كان حربيا فهو في الأصل حربي. المسألة الثانية أيها الأحباء، فيما يقوله الأخ، يؤسفنا الآن أن القضية لم تتوقف على اليهود والنصارى، بل بعض أبناء المسلمين أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من وصفه بالتوحش، ومنهم من وصفه بأوصاف هي تدخل في باب الردة والعياذ بالله، ومع ذلك لم يعمل معهم شيء ولا محاكمة، بل بعضهم لما جرت إجراءات محاكمته أوقفت. وهنا نخشى والله أن نعاقب بأمثال هؤلاء السفهاء. نعم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وناس من أبناء المسلمين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من اليهود والنصارى. أما هذا الفيلم الحقيقة الذي حدث، فقام به مجموعة من الأقباط وهم لاجئون إلى أمريكا، وهذا جرم عظيم ولا شك. هذا يكشف عدة حقائق. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فاطمئنوا، فقد تكفل الله بالدفاع عنه، إن شانئك هو الأبتر، إنا كفيناك المستهزئين، لكنه ابتلاء وامتحان لنا ماذا نعمل كما قال السائل. لكن أنا أنبه إلى نقطة مهمة، هل الإنكار كما حدث في بعض البلاد العربية؟ تختلف صور الإنكار، ويجب أن يراعى في الإنكار أن يكون كما قلنا صوابا وفق الشرع، لأنه قد يكون بعض وسائل الإنكار تؤدي إلى مفسدة أعظم، وإذا أدت إلى مفسدة أعظم فلا يجوز. ولهذا أي عمل يمكن أن يقوم به بعض الأخوة فأنا أقول عليهم أن يراجعوا العلماء. بالأمس قام مجموعة من الأخيار في دولة عربية وتوجهوا إلى السفارة الأمريكية، ولما وصلوا إليها بحسن نية وقصد ومعهم بعض طلاب العلم، بدأت أحداث لم تكن بالحسبان من بعض المنضمين إليها، فيترتب عليها مفسدة أعظم، فاتصلوا بي وقالوا ماذا نفعل؟ قلت اسألوا علماءكم عندكم وهم معكم الآن، فسألوهم فقرر الرجوع والانسحاب قبل تفاقم الأمر، لأنه قد يدخل في هذا الصف أناس يتعمدون أعمالاً يكون لها أهداف بعيدة. ولذلك فالإنكار له وسائل مشروعة وله طرق، ومع ذلك لنقل أنه يقول الأخ ماذا نفعل نحن، في وسائل الفعل كثيرة جدا. الإنكار كما قلت العمل الإيجابي أشد شيء عليهم، أن يربى المسلمون على العلم والحكمة والسنة والجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولا يمنع الإنكار. إقامة الدعاوى كما أرادت رابطة العلماء أو رابطة الإسلامية في مكة، فإذا رابطة العالم الإسلامي بإقامة عدد من المحامين ليحاكموا هؤلاء المجرمين، وسائل النصر كثيرة جدا، بالمال باللسان بكل ما يستطيع الإنسان من وسائل مشروعة. ولكن أيضا في الوقت نفسه أيها الأخوة أقول إن هذه الحادثة هناك تنبيهات مهمة، فهي من جهة فتح من الله، أنا لا أقول إن السب فتح من الله، قال الله جل وعلا عن حادثة الإفك وهي من أعظم ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم من الناس يسلمون بمثل هذه الحادثة بعد أحداث الدنمارك؟ كم أسلم من الناس؟ كم نفذ من الكتب المسلمين ومن القرآن يبحثون من هو هذا النبي الذي تكلم فيه؟ فإذا إثارة القضية عالميا يجعل الناس يتساءلون من الكفار، وبعضهم قد يكون سببا لإسلامي، وهذا قد حدث في عدد من بلاد الغرب، فهذا خير لا تحسبوه شرا لكم، وإن كان في أصل شر. لا شك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كفر وبلية عظيمة ورزية مصيبة، لكن قد يكون لها عواقب في قدر الله الكوني والقدر الشرعي، هي قدر كوني وشر عظيم، لكن قد يكون سبب لإسلام الناس، هي بيان لكشف الغرب. أليست الآن أمريكا تدعي الديمقراطية وغيرها؟ فأقول اليوم الشرطة الأمريكية تحمي هذا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة للذين يدافعون عن أمريكا ويقولون أمريكا أنكرت ولا علاقة لها بالموضوع وغير راضية. كيف غير راضية وهي التي تحمي هذا المجرم وعصبته وتسمح بهذا الفيلم أن يبث؟ بل أمريكا مجرمة ويجب أن تعامل أن هي التي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن حاكمت هذا المجرم وأقامت عليه كما هو في كل شيء. أيضا بيان هؤلاء أقباط يقول نحن أتباع عيسى عليه السلام، كذبوا رب الكعبة. عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعده. نحن نعلم أنهم كفار من قبل، لكن الآن حجة لنا نقول كفرتم بعيسى الذي تدعون أيضا أنكم أتباع له. فعيسى عليه السلام هو الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتي يوم القيامة ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأنتم كفار بعيسى واليهود كفار بموسى لأنهم خالفوا ما عليه موسى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه ابن الخطاب، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو والله لو جاء أخي موسى ما وسعه إلا اتباعي. فهذا يؤكد كفر هؤلاء وهم كفار في الأصل، فمع ذلك قد ينقلهم من كفار لهم ذمة إلى كفار محاربين لا ذمة لهم. وهذه رسالة الذين يعجبون بهؤلاء، أو التقارب مع اليهود والنصارى، أو التقارب مع الغرب، أو التعايش معهم، كل هذا يبين أن هذه دعاوى باطلة. أنا لا أعمم الحكم على كل فرد منهم، أتحدث عن حالات معينة. من الأشياء التي أنبه إليها، بعض الشباب هم الذين يروجون للفيلم، يقول حتى يراه المسلمون ويتأثرون. لا يزال، أنا رأيت أن أكثر من كتب البيانات واستنكر الحادثة لم يروا الفيلم أبدا، هم علموا عنه وتأكد لهم أن فعله هؤلاء فتأثروا وقاموا بما أوجب الله عليهم دون أن يروه. لأن الله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن أعظم الخوض في إذن الله التكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجلس الإنسان معهم أو يوزع هذا الشريط أو يبث هذا الفيلم أو يعمل له دعاية أو يقول الناس انظروه؟ أكثر الذين، أو كثير عبارة أدق، كثير من الذين يرون الفيلم الآن لا يفعلون شيئا أو يعملون أعمالا خاطئة لا يلزم. فإذا هذه مسائل سريعة بينتها لخطورة الأمر، ومع ذلك علينا بالعمل المؤسسي الذي يغيظ هؤلاء في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة المؤسسات التي تحمي هذه السنة، وأيضا أن يكون هذا العمل انضباط لنا حتى لا نخطئ. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. خذوا مثال، تعرفون القضية التي أثيرت على أحد المشايخ لما أفتى بقتل هذا الفيلم الخيالي، لكن لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة خيالية لما قال يقتل، مع أنه لم يقل ذلك الشيخ، قاموا ضجه وتكلم على الشيخ، وأن شيء عجيب لما تأتي مثل أحداث سبب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحركون. هذه ما كان الله ليذر المؤمنين حتى يميز الخبيث من الطيب، تمايز، نعرف من هو الخبيث من هو الطيب، من هو الصادق من هو المؤمن، من هو اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من هو المدعي لذلك، من هو الذي في قلبي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة أحداث عظيمة جدا، أختصر بهذا والله أعلم.
السجين في مبلغ مالي جراء حادث سيارة وعليه غرم إصلاح السيارة التي صدمها، هل تسديد الدين عنه وإطلاق سراحه يعتبر فك للأسير؟
ليس، على كل حال فك الأسير درجات، هذا من فك العاني، هذا لا شك من فك الأسير من فك العاني لا شك. نعم.
بعض الشباب يستمعون لبعض المنشدين الذين يرددون بعض أغاني المغنين وفيها وصف لمفاتن النساء، ويقولون أنه جائز لأنه لا يصاحب الإنشاد موسيقى، فما رأيكم؟
هذا غير صحيح، بالعكس، وفي شريط بالمناسبة عن أناشيد مجموعة من المشايخ، أذكر منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله وعدد من المشايخ في بيان الحكم على الأناشيد، وفيه تفصيل، فأنصح بسماع هذا الشريط وهو موجود في التسجيلات، لأن بعض الأناشيد يا أخوان، وإن كان البعض يقول إسلامية، ليست إسلامية أصلا، ما في كلمة إسلامية، أسوأ، أنا أقول أشد فتنة من الأغاني الصريحة في طريقة أدائهم، وما بقي عليها كما بعض الله يوضع عليها موسيقى وتكون أشد فتنة. حتى يكون كلامي ليس مجملا، ارجعوا إلى هذا الشريط في حكم الإنشاد أو المنشدين، موجود في عدد من التسجيلات، وتسمعون فتاوى عدد من العلماء وليس واحدا، لكن فيما أذكر الآن منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله وإياكم.
هذا يقول: إذا كان بعض قرابتي لا أقابلهم أو أتصل بهم إلا بعد سنة أو سنتين لظروف الحياة، مع أني أبادلهم ويبادلونني الاحترام والمودة، هل علي شيء من عدم الاتصال بهم؟ وما الحد الأدنى لصلة الأرحام؟
هذا الحقيقة لا يعتبر باراً، وقد يكون ننظر لماذا، ما هو المانع؟ فمظهر الكلام الذي قاله قطيعة، لكن إذا كانت الأسباب معتبرة في بلاد أخرى بعيدة، أو كان الإنسان أمامه ظرف لم يستطع، مع استمرار صلات أخرى كما قلت لكم، الصلة ليست هي السلام فقط، السؤال عن حالهم، إرسال المساعدة لهم إلى غير ذلك، أبواب الصلة كثيرة جدا. لكن أنا أعتبر أن هذا في نوع من الهجر، ولا أظن هذا يعتبر واصلا مهما قال، خلي سنة وسنتين هذا لا يكون كذلك، والله المستعان.
هذا يقول: أن زوجتي رأت رؤيا قبل الزواج، وأولت الرؤيا بنفسها أنها من المفروض أن لا تتزوجني، وهي الآن في كل يوم تطلب الطلاق لتسمع كلام الرؤيا التي رأتها، فما توجيهكم لها؟
هذا يا أخوان موضوع يحتاج بسط شوي، موضوع الرؤيا. الآن هذه الأخت رأت رؤيا، نفقت نفسه، هي التي فسرتها، ثم تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا نبدأ بها، لا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن يا أخوان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره لا تأتي بتشريع، إنما هي بشارة أو نذارة. الرؤية إذا كانت صادقة وعبرت تعبيرا صحيحا فلا تزيد أن تكون بشارة أو نذارة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل فعلا رأت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، لكن قد تكون ليست صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لو جاء من سأل عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم لوجد فرقا ولو جزءا، فيقول ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيطان أراد أن يكدر في حياتها ويكدر في كما هو واقع الآن في السؤال. فقد لا تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بدلها في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل من قال من رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل. أذكر مسألة جميلة، جاء رجل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال: يا شيخ عبد العزيز، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إلى إقامة، الرجل هذا الأخ إلى إقامة أو شفاعة في موضوع قريب من هذا، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب للشيخ عبد العزيز بن باز يحل لك المشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ عبد العزيز بن باز: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، بس تعطني شهود يعدلونك ويثبتون أنك أمين. فذهب الرجل ولم يرجع. نعم، ليس كل من ادعى أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل دعواه، فالشيخ ما أراد أن يرد، قد تكون صحيحة الرؤيا، قال: اعتني برجلين عدلين ثقتين يوثقونك. نعم، ثم سيبدأ هذا الشيخ معه هل هو فعلا رأى النبي أو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان كل واحد يقدم معروض، أو ما أقول كل واحد، عدد من الناس يفعلون ذلك. اثنين: كيف تعبر هي الرؤيا؟ يا أخوان، شيخنا الله يرحمه شيخ يوسف المطلق، وهو من أشهر من أعرف في حياتي، كان في حياتي معبر الرؤى، وتعبيره الرؤى من أعجب ما يكون، وله قصص في ذلك لولا ثابتة، ومع ذلك يقول: أنا يصعب علي أن أعبر لنفسي، وأعرف غيره من المعبرين لا يعبرون لأنفسهم، يعبرون لغيره. لماذا؟ لأن غالبا الإنسان إذا رأى رؤيا في تنازع نفسي فيكون مؤثر على التعبير، فيصعب أن يكون تعبيره صحيحا. ولذلك الإنسان هل يحكم لنفسه في القضاء أو غيره؟ ما يحكم لنفسه. كذلك هنا في الرؤيا أشد، فتجد أن كبار المعبرين كثير منهم، ما أقول كلهم طبعا، لأن هناك من يعبر كما روي عن ابن سيرين أو غيره. فإذا نقول هذه الأخت أولا هل عرفت بتعبير الرؤى؟ لو ثبت أنها معروفة بتعبير الرؤى نقول أيضا هل هي أصابت في التعبير؟ إذن الرؤيا لابد أن تكون أيها الأخوة رؤيا صحيحة صالحة. ثانيا: أن يكون المعبر، لاحظوا، مشهورا بالتعبير وثيقة. مع كل أسف يا أخوان، بعض المعبرين الآن ولا أعمم يأتون بتعبير من أعجب ما يكون، وقد ورد أيضا أنها على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت، وهذا باب خطير، قد تعرض رؤياك على من ليس من المعبرين، ففيه قول بل فيه أثر صحيح أو حسنه البعض أنها تقع، ولذلك قالوا حملوا على ذلك وإن كان يوسف من المعبرين. نعم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأن قيل أنهم قالوا لا ما رأينا شيئا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر عبرت. هذا قول على كل حال. إذن المسألة الثالثة في كل في من هذه المسائل، قد يعبر الإنسان وهو معروف بالتعبير ولا يصيب. ما الدليل؟ هل أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالتعبير ومعروف بصدقه، ومع ذلك لما جاءت الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أعبرها، دعني أعبرها، يعني دعني أؤولها. فقال صلى الله عليه وسلم فلما عبرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا. وهو أبو بكر رضي الله عنه وهو الصديق، فلا يلزم أن كل من عبر حتى لو كان معبر أن تقع. وقبل أيام أنا أعرف من أشهر من أعرف الأمن المعبرين شخص معين عبر رؤيا مهمة جدا وحدد وقتا لقضية معينة حتى لا أصف الرجل، فأنا قلت خير وكان طبعا تعبير جيد. فلما مر الوقت وانتهى لم يقع ما عبر به لأن حدد في وقته، فأرسلت إليه قبل انتهاء المدة بيومين، قلت بقي يومان ما رد علي. لما أنت قلت انتهت ولم يقع شيء، قال لله حكمة ما أدري أخطأت في التعبير كذا، والله أعجبني كلامه، قال أنا عبرت فيما ظهر لي فأخطأت في التعبير. فأقول إذن الرؤى حساسة فلا نستعجل، هذه الأخت تتق الله جل وعلا، وأنا أخسر من وسائل الشيطان ومن أغراض الشيطان ليفسد زواجها، فلتتق الله وعلى زوجها أن يعالجها إن كانت مريضة نفسيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.